بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الميراث، وقد عنونا لهذا الباب بقوله: باب البدء بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي. وأورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أهل الذين يرثون، يعني أهل الميراث، أن الورثة ينقسمون إلى قسمين: ذوي الفروض وذوي العصبات. وذوي الفروض هم الذين لهم نصيب محدد مقدر في كتاب الله، والأنصبة في كتاب الله هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الفروض ستة المقدرة في كتاب الله. وأما من يرث بغير ذلك فهو الذي يرث بالتعصيب، والعصبة هو من حاز المال إذا انفرد وأخذ ما أبقته الفرائض إن وجد معه من أهل الفرائض أحد، وإن لم يبق مال من أهل الفرائض لا يعطى شيء، لا يعطى شيء، يأخذ المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقته الفرائض إن شاركه أصحاب الفرائض. وإذا استأثر أهل الفرائض بالمال فإنه لا يبقى له شيء. هذا هو تعريف أصحاب العصبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أبدأوا في تقسيم الميراث بمن قدر له فرض محدد، فإن بقي بعد ذلك شيء فهو لأولى رجل ذكر. وجاء التعبير بقوله: رجل ذكر، والمراد بالذكر يعني النوع، والمراد بالرجل يعني الجنس، وليس المراد به وصف الرجولة التي هي بعد البلوغ. لأن العبرة بالصفة لا بالهيئة، والعبرة بالجنس لا بالصفة، ولذلك يحوز المال صاحب العصبة وإن كان طفلا. فلو فرضنا أن رجلا توفي وترك زوجة وبنتا، أو ترك زوجة وأما وابنا يعني طفلا صغير وأخا أي رجل، فإن المال يوزع بحيث تعطى الزوجة الثمن وتعطى الأم السدس، والباقي يحوزه الطفل عن الابنة ولا شيء عن الأخ، وقد يكون الأخ رجلا كبير. فالمراد بقوله فلأولى رجل ذكر يعني فلأولى شخص موصوف بالذكورة هو الذي يأخذ المال سواء كان بالغا أو لا أو لم يكن بالغا. قال الحديث متفق عليه أي رواه الشيخان وأحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الخبر قوله ألحق الفرائض بأهلها، قال الفرائض الأنصباء المقدرة وأهلها المستحقون لها بالنص يعني القرآن، وهو ما عرضناه في الدرس الماضي عندما استعرضنا الآيات الثلاث في سورة النساء والتي جمعت أصحاب الفروق. قوله فما بقي أي ما فضل بعض إعطاء ذوي الفروض المقدرة فروضهم، وقوله لأولى قال أفعل تفضيل من الولي بمعنى القرب أي لأقرب رجل من الميت، قال الخطابي المعنى أقرب رجل من العصبة، وقال ابن بطال المراد أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد. فإن استووا يعني في القرب اشتركوا، وذلك مثل أن يتوفى رجل عن أم وزوجة وأخوين شقيقين، فإن المال يقسم، تعطى الأم سدسها والزوجة ربعها والباقي يقسم بين الرجلين، لأن قربهم وارتباطهم بالميت مستو ومتشارك. لذلك قوله لأولى رجل ذكر يعني لأقرب رجل، لأقرب ذكر يلي الميت في القرابة. فإن كان أكثر من شخص يلون الميت في القرابة لكنهم يتفاوتون في الدرجة، كأن يكون أحدهم أخ شقيق والآخر أخ لأب، فإن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، يعطى الأخ الشقيق ويمنع الأخ لأب. وكذلك لو كان عما شقيقا وعما لأب فإن العم الشقيق يقدم لقرب درجته، وهكذا لو كان ابن عم شقيق وعم لأب فإن العم لأب يقدم على العم الشقيق على ابن العم الشقيق. نعم، إن كانوا إخوة لا يرثنا، لأن الله يقول وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لا بنت العم ما ترث، وكذلك العمة. أما الأخوة إخوة الميت يرثون، وأخواته يرثنا، لأن الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا الآن الإخوة، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال قوله من الولي بمعنى القرب أي الأقرب، أي لأقرب رجل من الميت. قال الخطابي المعنى أقرب رجل من العصبة، وقال ابن بطال المراد أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض، إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا. وقال ابن التين المراد به العم مع العمة، وابن الأخ مع بنت الأخت، وابن الأخ مع بنت الأخت، وابن العم مع بنت العم، فإن الذكور يرثون دون الإناث. النسخة اللي عندنا وابن الأخ مع بنت الأخت، بنت الأخ. على كل حال كلاهما سواء، بنت الأخت ولا ابن الأخت، كلهم ما يرثنا. وابن الأخت يرث كلهم، هؤلاء من ذوي الأرحام ما ليس لهم فرض. قال وابن العم مع بنت العم، فإن الذكور يرثون دون الإناث. قال وخرج من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب، فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال وكذلك الإخوة لأم، يعني الأخ لأم والأخت لأم، فإنهم يشتركون هم والإخوة لأم، لقولي هم والأخوات لأم، يشتركون هم والأخوات لأم لقوله تعالى ولأبويه لكل في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قوله رجل ذكر، قال هكذا في جميع الروايات، ووقع عند صاحب النهاية يعني ابن الأثير والغزالي وغيرهما من أهل الفقه فلأولى عصبة ذكر، والمراد بالرجل هو العصبة، فلأولى عصبة ذكر حتى لا يظن أن هذا الوصف له مفهوم بحيث يخرج ما لم يوصف بالرجولة، يعني يخرج الطفل ويخرج الصبي دون البلوغ، فإن الشارع لم يقصد ذلك، وإنما قصد أن يكون العصبة هو أقرب ذكر. قال واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأن لفظ العصبة ليست محفوظة. قال وقال ابن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية، لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد، وتعقب ذلك الحافظ فقال إن العصبة اسم جنس، واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجمع، يقع على الواحد فأكثر. ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان. وقال ابن التين إنه للتوكيد، وهؤلاء كلهم شراح الإمام، شراح كتاب الإمام البخاري، ابن التين ومن ذكر من قبله. قال وتعقبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا. وقد أشار العلماء إلى أن المراد بالفائدة هنا التأكيد على الجنس دون الوصف. قال: ويؤيد ذلك ما صرح به أئمة المعاني من أن التأكيد لا بد له من فائدة، وهي إما دفع توهم التجوز أو السهو. وهذا الأمر حاصل، فإن قوله ذكر دفع توهم البلوغ، دفع توهم البلوغ. قال: أو عدم الشمول. وقيل إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر، وقيل قد يراد برجل معنى الشخص فيعم الذكر والأنثى. وقال ابن العربي: فائدته هي أن الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى، وأما البنت المفردة فأخذها للمال جميعه يكون بسببين لا بسبب واحد. يعني لو فرضنا أن إنسانا توفي وترك بنتا لا غير، فإنها تأخذ المال كله، لكن لا تأخذه على أنها عصبة، وإنما تأخذ النصف الأول منه على سبيل الفرض، والنصف الثاني على سبيل الرد. ولذلك فميراثها يكون بسببين لا بسبب واحد. ها؟ ما تعرف سبب الرد؟ الميت إذا مات وترك ورثة والمال لا يستغرقونه، يعني لا الأنصبة ما تستغرق المال كله، فنوزع عليهم في أول الأمر ما يستحقونه من الفرض، ثم نرد عليهم الباقي بنسبة التوزيع الأول. فلو فرضنا أن رجلا ترك بنتا وأما، فالأم تأخذ الثلث، تأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف. ولو جمعنا نصفا وسدس نجدها ثلثين، يبقى ثلث المال، ماذا نصنع به؟ نعيده عليهم بنفس الايه؟ بنفس النسبة، نعيده عليهم. ما في عصبة، لو وجد عصبة لا أخذ المال، فهذا الذي يسمى بالرد. هذا مالكية ما تقول، يعني هل يقدمون بيت المال على الرد؟ المعروف في علم الميراث أن الرد يقدم على بيت المال. بيت المال يأتي متى؟ فيما لو لم يكن وارث، مات ولم يترك أحدا، في هذه الحال نبدأ بذكر أصحاب الفروض، فإن لم يوجد ورثة بعد ذلك ننتقل إلى ذوي الأرحام، إن كان له خال، إن كان له خالة، إن كان له عمة، إن كان له بنت عم، فهؤلاء يرثون على أنهم من ذوي الأرحام. إن لم يوجد شيء من ذلك بعدها يوضع المال في بيت مال المسلمين، يوزع على بيت مال المسلمين. فهنا الخلاف بين المالكية وغيرهم، منهم من يقدم بيت المال على ذوي الأرحام، ومنهم من يقدم ذوي الأرحام على بيت المال، لكنهم لا يقدمونه على الايه؟ على الورثة. المسألة في أصلها تكون من ستة، فنحن في هذه الحال المسألة ما تكون من ستة. لو قلنا النصف والسدس يساوي ثلثين، فيقسم المال على ثلاثة، نعطي الأم ثلث ونعطي البنت ثلثين، نصف ميراث والباقي رد، وكذلك فيما يتعلق بالنسبة للأم، الأم تأخذ سدسين والبنت تأخذ الباقي أربعة أسداس إلا هو الثلثين تقريبا، فالأم تأخذ ثلثا والبنت تأخذ الأم تأخذ ثلثا والبنت تأخذ ثلثين. قال قوله: وأما البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين، الفرض والرد. وقيل قوله يعني لأولى رجل ذكر احترز به عن الخنثى، فإن الخنثى لا يرث ميراث الذكر. وقيل إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا، كما في حديث من وجد متاعه عند رجل، وحديث أيما رجل ترك مالا. وقال السهيلي: إن ذكر صفة إن ذكر صفة لقوله أولى لا لقوله رجل، وعلى ذلك يكون فلأولى ذكر. فسره وبينه وأبدله بقوله رجل لا لقوله رجل، وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيف ما عداه. قال: وتبعه الكرماني يعني على هذا القول، وقيل غير ذلك. قال: والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال، ولا يشاركه من هو أبعد منه. قال: وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، وقد استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت، ولكن هذا الرأي مرجوح، هذا الرأي مرجوح، والواقع أنه يكون النصف للبنت والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى يقول: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر والأنثى هنا تساويا في الدرجة وفي القرابة. والعصبة نحن عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهي المقصودة بقوله فلأولى رجل ذكر، يعني الرجل إذا انفرد. وأما العصبة بالغير فهي المشار إليها في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع الإخوة أو الأولاد ذكورا ونساء فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون البنت ترث بالتعصيب، لكن بالتعصيب مع الغير، تكون عصبة بالغير، البنت مع الأخ مع الابن، والأخت مع الأخ. وأما العصبة مع الغير فهي خاصة بالأخوات مع البنات، ولذلك يقول الإمام الرحبي أو يقول الإمام الرحبي في رحبيته: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يعني إن الأخت إذا وجدت مع البنت ترث بالتعصيب. وعلى سبيل المثال لو أن رجل توفي وترك ابنتين وأخت، فإن البنتين يأخذن الثلثين والأخت تأخذ الباقي. وإنما جعلت الأخت هنا عصبة لئلا تضر بالبنت، إذ لو كانت الأخت صاحبة فرض لفرض لها النصف ولتأثر البنات بالعول في المسألة. لذلك حفظ حق البنات كاملا وجعل نصاب الأخت على التعصيب بحيث تأخذ ما بقي من الميراث بعد أن تأخذ البنات الثلثين. وهكذا لو وجد معهن مثلا لو توفي وترك أما وبنتين وأخت شقيقة، فإن الأم تأخذ السدس والبنتان يأخذن الثلثين والأخت تأخذ الباقي لأنها عصبة. ثم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أحمد وأصحاب السنن. وهذا الحديث فيه بيان أن نصيب البنتين الثلث، وهو يفسر ما جاء في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، لأن الآية ظاهرها أن البنتين لا يأخذن الثلثين، وإنما تستحق البنات الثلثين إن كنا فوق، بمعنى أكثر من اثنين. فجاءت الآية وبينت أن نصيب البنتين الثلثان، وهو تفسير وتقييد لمطلق وتقييد لما جاء في الآية وتحديد لما جاء في الآية وتفسير لما جاء في الآية من أن كلمة فوق ليس لها مفهوم، وإنما المراد اثنتان فما فوق، لا أن البنتين تأخذن أقل من الثلثين. وهذا الحديث حديث ابنتي سعد بن الربيع فسر هذا الإبهام الموجود في كتاب الله. الأمر الثاني، هذا الحديث جاء يرد على أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يمنعون البنات من الميراث ويقولون: كيف نورث من لا يحمل سيفا أو يركب فرسا، يعني يقاتل ويدافع عن القبيلة. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة وخص النساء بالإرث كما خص الرجال. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن البنتين يأخذن الثلثين، وأن الأمة ترث السدس، وهو تأكيد لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهو يدلنا على أن العم يرث بالتعصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن الربيع ماذا قال له؟ قال وخذ الباقي ولك الباقي، بعد أن أعطى أصحاب الفروض فروضه. وهو أيضا يؤيد ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. فيكون هذا الحديث سببا في ورود أو سببا في نزول آية الميراث، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا الحاكم، لكن قال وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي، وقد اختلف الأئمة فيه. قال الترمذي هو صدوق، سمعت محمدا ويريد به يعني الإمام البخاري يقول كان أحمد يعني ابن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية والحميدي يحتجون بحديثه يعني بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ، فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، لكن أهل العلم خطأوا هذه الرواية، لأن ثابت بن قيس بن شماس بقي ولم يمت ولم يقتل في أحد، وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي أو وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعده، ولذلك خطأ العلماء هذه الرواية وقالوا أخطأ فيها بشر، وهما بنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس إنما قتل يوم اليمامة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله ولا ينكحان إلا بمال، يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال، وكان ذلك معروفا في العرب. قال فنزلت آية الميراث، أي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين الآية. قال الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين، وإليه ذهب الأكثر. وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا، وإنما قال ابن عباس ذلك أخذا بظاهر قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، لكن جاء الحديث وبين وفسر المراد. هو الآن نحن نتكلم عن البنتين، ما لنا علاقة بالنصف، وهما بنتان والنبي أعطاهم الثلثين، لكن ابن عباس كان يرى أن البنت لها النصف والبنتين لهما النصف، لأنه يقول أن الله قال فوق اثنتين، وفوق الاثنتين لا يتحقق إلا في الثلاث. إلا أن هذا الحديث فسر المراد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين. نعم. ها؟ ما سمعت؟ هو ما سمع هذا الحديث، كيف يوجهه؟ ها؟ وابن عباس ذاك الوقت كان صغيرا، لأن هذه الواقعة وقعت بعد غزوة أحد، وابن عباس يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما ختينا، يعني كان عمره 12 أو 13 سنة، فهو لم يبلغه الحديث. نعم. وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى فوق اثنتين. قال وحديث الباب نص في محل النزاع فلا يلتفت إلى غير هذا القول. قال ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين وليس الأختان بأفضل من الإيه؟ من البنتين، والبنتان أقرب إلى الميت منهما، ولذلك يعني يتناسب هذا الحكم. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. الحديث رواه أحمد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به من في الدنيا والآخرة، واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. هذا الحديث قال متفق عليه. هذا الحديث كان في آخر الأمرين من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في أول الأمر أن الرجل إذا توفي وعليه دين إما أن يقضي عنه أهله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليه، فإذا مات الرجل سأل هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، إلا إذا تحمل أهله الدين، حتى أنزل الله تعالى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات وترك مالا فهو لورثته، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ترك دينا أو ضياعا يعني ما عنده شيء فالنبي يتولى أمره، والنبي في حال حياته يتولى أمره، وبعد وفاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإمامة والخليفة يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تولي أمر من كان ذا ضياع، وفي تولي أمر من كان ذا دين، لأن هذا الأمر إنما جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بحق الولاية، ولذلك الأولاة والخلفاء والأمراء يرثون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويقومون بهذه المهمة لأنها من مهمة الإمامة. هنا أورد حديثين، الحديث الأول حديث زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت، يعني رجل توفي وترك زوجا، امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا، فكيف يوزع الميراث؟ فأعطى الزوج النصف، لأن الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وأعطى الأخت النصف لقوله تعالى وإن كان رجل يورث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وأما الحديث الثاني فبين فيه أن من ترك مالا فيرثه أهله وذووه، لكن بعد أن تعطى كل الحقوق المتعلقة بالتركة، فيبدأ بتجهيزه ثم يقضى دينه ثم تنفذ وصيته، وما بقي من المال يقسم على إيه؟ على ورثته. يقول الإمام الشوكاني متعلقا على هذين الخبرين، قال: الحديث الأول وهو حديث زيد بن ثابت، قال: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح، لكن هنا الاختلاط قد لا يكون ذا أثر، لأننا نجد أن التقسيم موافق ومطابق لما جاء في كتاب الله جل وعلا. على كل يعني هم لما حكموا ولم يبينوا دليل على، أو في الغالب يعني يدل على أنه ما تبين لهم، والأصل في مثل هذا أن يتوقف، لكن لما جاءت الأدلة تعضده يعني يعتبر هذا عاضي. قال: وفيه دليل على أن الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما، وهذا الرجل أو هذا المرء يسمى في مفهوم علماء الميراث يسمى بالكلالة، لأن الكلالة هو الذي مات ولم يترك ورثة من الأصل أو من أصوله من الذكور، ما ترك ورثة من أصوله من الذكور ولم يترك من فروعه من الذكور والإناث، وإنما الذين تركهم هم من حواشيه. فتركت المرأة الزوج وتركت الأخت، والزوج ليس أصلا ولا فرعا، وإنما ميراثه بالمصاهرة من الحواشي وليست من الأصول ولا من الفروع، لذلك كان الميت كلالة. هنا قد يرد سؤال: لو فرضنا أن هذه المسألة توفيت وتركت زوجا وأختا أو أخا لأم، فكيف يوزع الميراث؟ هذا سؤال مطروح. ها أه؟ الزوجة ليه؟ لأن احنا هنا زي زيد بن ثابت قال قضى له النبي بالنصف، انت تعطيه الربع ليه؟ ها أه؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. طيب والاخ لأم ماذا نعطيه؟ هو واحد، والباقي ماذا نصنع به؟ ها؟ ماذا نصنع بالباقي؟ ها؟ نرده على مين؟ في هذه المسألة الزوج يأخذ النصف فقط، وأما الأخت أو الأخ لأم فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي ردا، لأن الزوج ما يرد عليه، الزوجان لا يرد عليهما، لأن ميراثهم ليس من طريق النسب، وإنما هم يرثون بالسبب، لأن اللي هو المصاهرة، لأن أسباب الميراث كما يقولون ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فلما كان الزوجان يرثان بالنكاح لا يرد عليهم مع وجود أهل النسب. نعم. ها ايه لا في فرق، في فرق. الله سبحانه وتعالى ذكر الإخوة في آيتين. الآية الأولى قال فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وجاء في قراءة ابن مسعود في هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فخصت هذه الآية بميراث الإخوة لأم. وأما الآية الثانية وهو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فحملت هذه الآية على الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب. فإذا نحن عندنا الإخوة يعني على ثلاثة أنواع، نوعان يتساويان، لكن لو اجتمعوا يقدم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب. والنوع الثاني ينفرد به الإخوة لأم. يقول الإمام الشوكاني قال والأخت النصف من مال الميت الذي لم يترك غيرهما، وذلك مصرح به في القرآن الكريم. أما الزوج فقال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. وأما الأخت فقال الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقوله فليرثه عصبته أو عصبته في لفظ البخاري فلورثته، وفي رواية لمسلم فهو لورثته، وفي لفظ له فإلى العصبة. قوله من ترك دينا أو ضياعا، قال الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية. قال الخطابي هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر، وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر، أي ترك ذوي ضياع يعني أولاد لا عائلة لهم أي لا شيء لهم. قوله فليأتني، قال في لفظ آخر فعلي وإلي. قال وقد اختلف هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص ماله. قال وقد تقدم الجواب في كتاب الحوالة، وقد تقدم في كتاب الحوالة حيث وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فلما فتح الله عليه الفتوح، وفي ذلك إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح يعني الديون. واختلفوا هل كان القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا، وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام يعني كل يعني وجب عليه أن يقضي مال من مات مدينا طبعا إذا علم بذلك، أما إذا لم يعلم فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.